طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على القواعد التي تتعلق بالبدعة وسبق المناقشة والمباحثة في كثير من الأمثلة، وأحلتكم على درس سابق في شرح الإكمال رسالة الشيخ العثيمين الإكمال الإبداع في كمال الشرع خطر الابتداع، فكان التفصيل في هذه الرسالة أكثر من جهة القواعد وغيرها. نبدأ الآن بالتعليق إن شاء الله على الرسالة، لكن ننبه إلى أمر ستمر بنا أحاديث، والعادة في مثل هذا أن لا يدقق في هذه الأحاديث صحة وضعفا، لأن الهدف ليس ذات الحديث، الهدف ما المعنى العام الذي استدل عليه المصنف بعدة أحاديث، هذا من جهة. جهة أخرى أيضا المصنف سيستطرد في ذكر كثير من الأمثلة، وهو لن يعني سيذكر كثير من الأمثلة، وأمثلته أكثر من تقعيدة كما تقدم الكلام. لما ذكرتكم بالدرس الماضي أن الشاطبي المجلد الثاني قال سبب تأليف الكتاب الاعتصامي لم أرى كتابا سابقا في ذكر قواعد البدعة، وإنما أكثره في ذكر الأمثلة ككتاب ابن مرضاح وغيره، والطرطوشي ذكر بعض القواعد عرضا، لكن أكثر كتاب في ذكر ماذا؟ الأمثلة. وكتاب الباعث لأبي شامة أكثر ذكرا للقواعد من الطرطوشي، إلا أنه أطول من الكتاب. فالمقصود أن الهدف المرور على بعض المسائل وبعض الأمور التي يحصل فيها بحث يعني يحصل التعليق عليها بما يسر الله بكرامه. سمي البعث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ الإمام قدوة الإسلام وواضح الدلائل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورسول رب العالمين. هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا غيره، فألفيت ذلك ينقسم إلى قسمين.
مراده بليس لها أصل أي ليس لها دليل معتبر، لأن أخذ بالقواعد بالأمس أن قد يكون هناك أصل دليل عام دليل مطلق ومجمل، هذا لا يكفي. يعني المراد أن ليس عليها دليل صحيح يستدل به. أما إذا أراد بالأصل أي المعنى أي دلالة العمومات مطلقا والمجملات، فهذا قطع الخطأ، بل دخلت البدع بمثل هذا كما تقدم في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين هذا أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. نعم.
قال: قسم يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة.
هذا فيه هو جعل البدع قسمين، قسم ظاهر عند الناس قالوا ولن أشتغل الكلام به، وقسم غير ظاهر قالوا سأشتغل الكلام في هذا لأن الناس يحتاجون مثل هذا. وهذا لا إشكال، هو اصطلاح المؤلف، وكل مؤلف له حق أن يرسم خطة يمشي عليها. الإشكال في قوله أنها بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة، هذا الإشكال. الإشكال لو جعل من البدع ما هو مكروه، هذا خطأ مخالف للنص والإجماع. أما النص فما أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. وكذلك ما أخرج الخمسة إلا النسائي حديث الباب بسارية: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذه النصوص تدل على أن البدع كلها محرمة وضلالة. أما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، حكى الإجماع على أن البدع كلها محرمة، وتقدم الكلام على هذا في المقدمات بالأمس. فالمقصود أن هذا فيه نظر، ومنبه إلى أمر: الشاطبي قرر أن البدع كلها محرمة في كتاب الاعتصام، لكن عبر في بعض المواضع بالكراهة، وقال: أردت بالكراهة التحريم، إلا أن التحريم على درجات. ذكر هذا في الاعتصام، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية بالإجماع، قال: بدلالة السنة والإجماع. نعم.
قال: وقسم يظنهم معظمهم إلا من عصم الله عبادات وقربات وطاعات وسننا. فأما القسم الأول فلم نتعرض لذكره إذ كفينا مؤنة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين.
هذا فيه إشارة إلى قاعدة أن البدع تكون من الدين وما ليس من الدين ليس بدعة. تقدم الكلام على هذه القاعدة من ضوابط البدع أنها تكون من الدين أنه يتدين بها. نعم.
قال وأما الثاني فهو الذي قصدنا جمعه وإيقاف المسلمين على فساده ووبال عاقبته. اعلم أن ما حدث في سائر أقطار بلاد الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع لأحد في حصرها لأنها خطأ وباطل، والخطأ لا تنحصر سبله ولا تتحصل طرقه، فاخطئ كيف شئت وإنما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق، لأنه أمر واحد مقصود يمكن إعمال الفكر والخواطر في استخراجه. وما مثل هذا إلا كالرامي للهدف، فإن طرق الإصابة تنحصر وتتحصل من إحكام الآلات وأسباب النزع وتسديد السهم. فأما من أراد أن يخطئ الهدف فجهات الأخطاء لا تنحصر ولا تنضبط، إلا أن نذكر من ذلك حسب الإمكان وأحصر ذلك في أربعة أبواب.
هذا الكلام طيب، يقول يصعب أن أذكر الباطل كله، الباطل كثير، لأن الحق واحد وما عدا فهو باطل وهو كثير متشعب، وإنما أذكر ما تيسر. نعم.
قال الباب الأول في من طوى عليه الكتاب العزيز من الأمور الظاهرة من الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك، والباب الثاني فيما اشتملت عليه السنة من النهي عن محدثات الأمور، والباب الثالث من في أساليب الصحابة في كيفية ضبطهم للقانون الذي به تحفظ قواعد الدين وتموت البدع، والباب الرابع في نقل ما حدث من ذلك في الإسلام وتنصيص العلماء على تحريمها وكراهتها.
وأطول هذه الأبواب الأربعة وأطول هذه الأبواب الأربعة هو الباب الرابع. نعم.
قال الباب الأول في من طوى عليه الكتاب العزيز من الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك. فأما الباب الأول فيكفي الأمة منه قصة أصحاب السبت التي حكاها الله تعالى.
يعني هذا أشبه وسيشير لهذا، ما منع سدا للذريعة، ما منع سدا للذريعة بالنظر إلى أصله جائز، لكن بالنظر إلى ما يؤدي إليه من الذرائع فهو محرم. نعم.
قال وكان مالك بن أنس يحتج بها على من خالفه في مسألة الذرائع. قال الله تعالى
قبل ينبغي أن تعلموا أن دليل سد الذرائع ينقسم إلى أقسام أربعة، وينبغي أن يضبط لأنه من أهم الأدلة. القسم الأول أجمع العلماء على سد الذريعة، وذكر هذا القرافي والشاطبي في كتاب الموافقات، وهو ما يؤدي إلى الذريعة يقينا ويؤدي المحرم يقينا. قال كحفري بئر في طريق يسلكه الناس، هذا محرم شرعا. وقسم جائز بإجماع أهل العلم، وهو الذي لا يؤدي إلى المحرم إلا نادرا، الدلعة لا تؤدي إلى محرم إلا نادرا. والقسم الثالث ما يؤدي إلى الذريعة غالبا، وهذا محرم باتفاق أئمة المذاهب الأربعة. والقسم الرابع ما يؤدي إلى الذريعة كثيرا، لا غالبا لكن كثيرا، وقد حرم هذا الإمام مالك والإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. هذا ملخص الكلام حول دليل سد الذرائع. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان دليل إبطال التحليل في بيان حجية دليل سد الذرائع، وذكر أكثر من 30 دليلا. وابن القيم أخذ كلام شيخه في كتابه أعلام الموقعين ثم زاد عليه إلى أن أوصل الأدلة إلى 99 دليلا على حرمة سد على وجوب سد الذرائع. فإذا ما أدى إلى الذريعة غالبا فيسد، ويقينا يسد بابولا، وكثيرا أيضا يسد كما سيأتي كما ينظر في تعامل الأدلة في سد الذرائع كمثال هذه، لا سيما في جهات الشرك في أمور الشهوات في الأموال، لأن النفوس تشوف في مثل هذه الأمور. وسيذكر المصنف الآن من كلام الإمام مالك وغيره الأدلة على سد الذرائع، ونبه إلى أمر تقدم في المقدمات أن هناك فرقا بين دليل سد الذرائع ودليل مصالح المرسلة، وأن ليس كل ما يزعم أنه مصلحة يعمل به، قد يتعارض هذا مع المصلحة مع المعذرة. تقدم الكلام على الفرق بين المصلحة المزعوم مصلحة ودليل مصالح المصالح المرسلة. تكلمنا عن هذا أمس. نعم. عن المصالح المرسلة وما يزعم أنه مصلحة. وتقدم أن من البحث أن إذا جاء دليل خاص في إقرار أمر هذه مصلحة معتبرة. دليل خاص في النهي عن أمر هذه مصلحة ملغاة. لم يأتي دليل خاص وإنما دليل في الجملة. فهذه الأصل أن مصلحة ماذا؟ مرسلة. إلا أن يعارض ذلك شيء. منها إذا تعرفوا مع السنة التركيب وجد المقتضي وانتفاء المانع. ثم هنا قاعدة مهمة تتعلق أيضا بسد الذرائع. اعلموا أن من القواعد المهمة أن الذريعة التي لم تسدها الشريعة مع إن كان سدها أي بعبارة أخرى مع وجود المقتضي لسدها وانتفاء المانع فلا يصح أن تسد. لأنه لو كان سدها خيرا فعلته ماذا؟ الشريعة. وهذا مهم للغاية. كل من أراد أن يقفل أن يسد أمرا من الذرائع بحجة فساد الناس تغيير الناس الشريعة ما لم تسده لا يصح لأحد أن يسده. نعم.
قال وكان مالك بن أنس يحتج بها على من خالفه في مسألة الذرائع. قال الله تعالى وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى قوله كونوا قردة خاسين. وذلك أن الله تعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت وأطلقه لهم في سائر الأيام فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا يعني في مشارع المياه إلى أبواب بيوتهم. وقيل شوارع ظاهرة على الماء كثيرة ولا تأتيهم في سائر الأيام فعمد رجال منهم يوم الجمعة فحفروا الأنهار ووضعوا آلات الصيد فدخل الحيتان فيها فأخذوها يوم الأحد وكان يوما يجوز فيه الصيد إلى أن فشى ذلك فيهم فذمهم الله تعالى ومسخهم قردة وخنازير. قال ابن زيد وأول من أخذ منهم رجل حوتا في يوم الأحد فشواه فوجد جاره ريح الحوت فقال له إني أرى الله سيعذبك فلما لم يعجل عليه بالعذاب سار معه فأخذ في السبت الآخر اثنان فلما لم يعاجلهما بالعذاب تتابعوا فيه فأخذوا وأكلوا وكانوا نحو من 70,000 في قرية يقال لها أيلة بين مدينة والطور فصارت القرية أثلاثا ثلثا نهوا وكانوا 12.
هذا الآن استدراد أصل بحث منه عن يوم السبت وأنهم صادوا وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد هذا أصل بحث الباقي استدراد. نعم.
قال فصارت القرية ثلاثا ثلثا نهوا وكانوا 12,000 وثلثا قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم وهم معذبهم عذابا شديدا وثلثا هم أصحاب الخطيئة فلما لم ينتهوا قال المسلمون لا نساكنكم فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب فلعنهم داود فأصبح الناهون يوما في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن للناس لشأنا فنظروا على الجدار فإذا هم قردة فقالوا أي عباد الله قرودا والله تعاوى ففتحوا الباب فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القردة تأتي أنسابها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم فتقول برأسها نعم. قال قتادة صار الشباب قرودا والشيوخ خنازير فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. قالوا اختلف العلماء في الفرقة الذين قالوا
أيضا هذا استطراد الفرقة التي سكتت ما حالها هذا أيضا استطراد.
قالوا اختلف العلماء في القرية في الفرقة الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أكانت من الناجية أم من الهالكة فأما ابن عباس فقال هم ثلاث فرق الواعظة والموعوظة والذين قالوا لم تعظون قوما فالواعظة نجوا والموعوظة هلكوا ولا أرى الآخرين ذكروا فيا ليت شعري ما فعل بهم ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها شيئا. قال عكرمة فقلت له جعلني الله فداك ألا تراهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة. قال وأيضا فإن الواعظين قالوا لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب ف فإنا قد علمنا أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا. فقالت لهؤلاء الفرقة الأخرى لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا إذ علمتم أن الله معذبهم عذابا شديدا فلا تعظوهم فإن الله مهلكهم. وقال جماعة من العلماء بل هذا الفريق من الهالكين لأنهم منعوا الناهين فأخطأوا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليهم وإن كان التقدير وغالبا، لأنهم وإن كانوا قد علموا بعذابهم فلم يسقط عنهم فرض الأمر بالمعروف، وإن كان ما قالوا لم تعظون رضا بالمنكر لكن لأنهم اعتقدوا أنهم هالكون. قالوا من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا.
هذا الدليل الثاني على وجوب سد الذرائع.
قال وذلك أن المسلمين كانوا يقولون يا رسول الله راعنا وأرعنا سمعك.
راعنا يطلقها المسلمون بمعنى صحيح أي خفف عليه يا رسول الله، ويطلقها اليهود بمعنى الرعونة وهو الدم. فنهى الله المسلمين عن هذا القول من باب سد الذرائع. نعم.
قال وهي بالعبرانية كلمة سب من الرعونة، فكانت اليهود تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون سبه، فمنع الله المسلمين أن يقولوها وإن كانت جائزة لئلا يتذرع اليهود بذلك إلى ما لا يجوز. وهذا في الحقيقة منع جائز في الظاهر لما كان لما كان يتطرق به إلى باطن ممنوع. قالوا من ذلك قوله تعالى
الدليل الثالث.
قالوا من ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمنع الله سائر المسلمين من سب آلهة الكفار وهو مباح لئلا يصير طريقا لهم إلى سب إله العالمين سبحانه وتعالى. قالوا من ذلك قوله تعالى
كم رقم يا أخوان؟ الرابع.
قالوا من ذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فمنع الله تعالى النساء أن يضربن بأرجلهن وهو فعل جائز في الظاهر لئلا يتذرعن إلى ما لا يجوز من الدعاء إلى أنفسهن. قالوا مما يدخل في هذا الباب والتحذير من الزيادة في دين الله تعالى والنقصان منه قوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا إلى قوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قال أهل التأويل طؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فيدخلوا سجدا منحنين متواضعين ويقولوا حطة معناه حط عنا خطايانا فقالوا حنطة. ويقال إنهم قالوا حطة سماقيا أو سمقيا يعنون حنطة حمراء استخفافا بأمر الله، فأرسل الله تعالى عليهم رجزا ظلمة وطاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 فلقوا من البلاء ما لقوا، وإنما زادوا حرفا في الكلمة يعرفهم أن الزيادة في الدين والابتداع في الشرع عظيم الخطر. قال علماؤنا رضي الله عنهم إذا كان تغيير كلمة في باب التوبة وذلك أمر يرجع إلى المخلوق يوجب كل ذلك العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو خبر عن صفات المعبود؟
سبحان. قال ومما يدخل في هذا الباب الله أعلم أنه لا يرجع لسد الذرائع، هذا كان ننتقل إلى باب التحذير من البدع، لأن هذه الآية ليس لها تعلق بسد الذرائع وإنما لها تعلق بالتغيير في الدين، وإنما لها تعلق بالتغيير في الدين. وهؤلاء غيروا على وجه التعبد، أسألكم غيروا على وجه التعبد أو غيروا عنادا؟ عنادا. لذلك حتى والله أعلم ليس لها علاقة بالبدعة، فرق بين الإنسان يتعبد بالشيء هذا البدعة وليس عليها دليل، وبين أن يغير شيء من دين الله عنادا. يعني مثلا إنسان يغير منار الأرض عنادا هذه بدعة؟ ليست بدعة. لكن إنسان يتعبد بالمولد بدعة. نعم.
قال ومن ذلك قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال ابن عباس قوله أو يلبسكم شيعا هي الأهواء المختلفة، وقال غيره ما فيه الناس من اختلاف، ويذيق بعضكم بأس بعض يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. واختلف في المراد بهذه الآية، فقال مجاهد وأبو العالية وغيرهم هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يا أخوان أحد منكم مع نسخة غير هذه غير النسخة التحقيق آخر؟ ها؟
دار الغرب مختلف
على النسخة الخطية ذكر؟
عند
أبو
العالية.
لا 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 أريد الترتيب، لأن الآن انتقل من مبحث إلى نبحث، فقد يكون في نسخ خطية شيء أو الله أعلم شيء ما ظهر. المقصود أن أصل الكلام كان دارجا في أي شيء؟ في سد الذرايا، ثم انتقل إلى مبحث آخر والله أعلم ما مراده. نعم.
قال: فروى خالد بن زيد الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال: سألت الله تعالى فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله تعالى أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألته أن لا يلبسكم شيعا فمنعنيها. وقال أبو العالية عن أبي بن كعب قال: هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 25 سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان: الخسف من تحت أرجلهم والرجم والمسق من فوقهم. قال: وهذا تأويل ابن مسعود. وعن ابن عباس: ومن فوقكم أئمة السوق ومن تحت أرجلكم خدم السوق. قال: الباب الثاني في مشتمل
الباب الأول. خلاص الباب الأول أنه ذكر دليل سد الذرائع وذكر ما ظاهره يعني جائز ومنع لشيء آخر. وقد يريد والله أعلم ما قال قول حطة أن أصل كلمة هذه جائزة لكن استعملت فيما حرم الله فصارت ماذا؟ محرمة. من هذا الباب قد تخرج. مدى أنتم معي إخواني؟
نعم.
قال الباب الثاني فيما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء والبدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر:
النزاع، أي أنهم النزاع ليس وصفا لهم وإنما بيان حالي حقيقتهم. أناس متفرقون، قد يكون قبيلة كذا وقد يكون، يعني ليس لهم قبيلة تجمعهم ولا أرض تجمعهم. أما قول الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا وصف واضح إخوان. ولذا رأيته ثابتا من هذه الأحاديث في بيان فرقة في بيان الغرباء ما أخرج أبو عمرو الداني عن أبي سناد الصحيح عبد الله بن عمرو العاص قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا بدعي، بما أنه ناس امتدحوا إذا لابد أن متمسكون بدين الله. نعم.
قال وفي لفظ آخر: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
لا إله إلا الله. نعم.
قال ومعنى هذا الحديث أنه لما جاء الله بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته وحيه غريبا فيهم مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم ذليل حقير خائف يتغصص بجرع الجفاء والأذى، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم.
إذا المراد الدين الصافي الحقيقي النقي، للمراد المنتسبين، للمراد المنتسبون إلى الإسلام، سيعود غريبا كما بدأ لا كثرة عدد المسلمين، وإنما المراد الدين الصافي النقي كما عبر قريبا هذا المعنى ابن القيم في كتاب هداة السالكين. نعم.
قال وقال ابن مسعود: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط إلى جانبه خطوطا، ثم قال للخط الأول: هذا سبيل الله يدعو إليه، وقال للخطوط: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحذر من البدع ومحدثات الأمور. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: وروى أبو داود في السنن عن أبي
هريرة. ما وجد دلالة من هذا الحديث؟ وجد دلالة ليس بتشبه الكفار ذاته، أن الكفار أحدثوا وغيروا من دين الله، وقعوا بالبدع، فلذلك ستقع هذه الأمة كما وقع الكفار في هذه البدع. وهذا الاستدلال قد أبان هذا الاستدلال ابن ماجه رحمه تعالى في كتاب الفتن من سننه، ووضحه أيضا شيخ الإسلام في الصراط المستقيم. نعم.
قال قال وروى أبو داود في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال ورواه معاوية بن أبي سفيان قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال واعلم أن هذا الحديث قد طاشت فيه أحلام الخلق وفي معرفة هذه الفرق وهل كملوا بعد أم لا.
أما أحاديث وهذا دراسة هذه الأحاديث مهم رواية من الدراية لأن كثير من البدع يحاولوا رده لا سيما من جهة المعنى إن استطاع من جهة الرواية أو فزع إلى تأويل من جهة المعنى لأنهم لا يريدون أن يكون الحق فرقة واحدة. فمن المعاصرين كثر سعوا إلى محاولة إضعاف الحديث ورده وألفت رسائل وألقت دروس في هذا. والحديث لنفترض يا إخواني أن أحاديث الافتراق غير موجودة. هل هناك شك أن فرقة ناجية واحدة؟ لا في القرآن وأن هذا الصراطي مستقيم فاتبعوا السبل حق واحد اهدنا الصراط مستقيم واحد. إذا حديث الافتراق لم يأتي بشيء جديد إلا أنه ذكر العدد والعدد لا مؤثر المهم من ثبت أنه مبتدع فهو مبتدع أنا متصور يا إخواني. فإذا لذلك العلماء تواردوا على تصحيح أحاديث الافتراق من حديث أبي هريرة وحديث معاوية وغيره وصحوا البيهقي في كتاب المدخل واللالكائي في اعتقاد أهل السنة وشيخ الإسلام بن تيمية ذكر عن أهل العلم والزركشي عبارة أوضح وابن حجر العسقلاني جمع كبير من العلم توارد على تصحيح هذا الحديث ما تكاد تذكر أحد إلا وصحها وابن وزير الطرب مرة صحها في موضع في كتاب ضعف في كتابه في العواصم ضعفه في الرضا باسل أي شيء صحها. أما ابن حزم فهو الذي ضعفه لذلك العلماء إذا صححه قالوا وأخطأ ابن حزم ومع ذلك انتبه لما ضعفه ابن حزم ضعفه من جهة الرواية لكن لم يخالف من جهة الدراية ذكر بكتاب الفصل قالوا أهل الحق هم الذين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ونبع على هذا ابن بدران رحمه الله تعالى لأن ابن بدران أطال كلام على هذا الحديث في رسالة الأسئلة الكويتية طبعت رسالة ونبع أن ابن حزم وإن خالف من جهة الرواية لكن لم يخالف من جهة الدراية إذا لا ممسك له إلا أنه ينبغي أن يتفقه في هذا الحديث وأن يضبط وقد يسأل الله وبسطت الكلام فيه في محاضرة في شرح رسالة ابن تيمية حديث الافتراق كما في مجموع الفتاوى وأيضا قريبا في شرح الواسطية مطول موجود في صوتيا في الموقع ومهم أن يضبط مثل هذا مهم للغاية. نعم.
قال فصل في تحقيق القول فيه اعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا أصول البدع أربعة والسائر الأصناف الاثنتين وسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعبوا وهم الخوارج وهي أول فرقة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم والروافض والقدرية والمرجئة.
إذا أول فرقة خرجت لا أول بدعة في الأمة لا أول فرقة بدعة تحزبت عليها طائفة يعني أول فرقة هم الخوارج ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكتاب الاستقامة وذكر برجب شهر الأربعين وبن كثير تفسير سورة آل عمران أول فرقة خرجت مبتدعة أي فرقة تحزبت على بدعة هم الخوارج ويدل على الكلام تبكر الطرطوش رحمه الله تعالى. نعم. والخوارج بإجماع الصحابة مسلمون وإن كان حصل خلاف بعد ذلك بين العلماء لكن الصحابة يجمعون على أنهم مسلمون حكى إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة. هل معنى أنهم مسلمون إذا هم طيبون أو يبقى الخوارج مبتدعة ضلالا إلى آخره؟ نعم.
قال ولم يرد علماؤنا أن أصل كل بدعة من هؤلاء الأربع تفرعت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت 73 فرقة فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن.
يعني هو يقول إذا لما أن يوسف بن أصباط وابن مبارك وأبا حاتم عدوا الفرق، قال هؤلاء لم يريدوا الحصر، لم يريدوا الحصر بهذا العدد، يقول لعل إلى الآن لم تأتي هذه الفرق، وإنما ذكروا هذه الفرق بحسب ما اتفق لهم كان بين هذا من بطة رحمه تعالى. لذلك اختلف العلماء على قولين، هل هذه الفرق محصورة في 72 فرقة أم لا؟ وظاهر كلام يوسف بن أصباط وابن مبارك وابن بطة وأبي حاتم أن محصورة في 73 فرقة، وهذا كلام من؟ السلف، ونحن مأمورون باتباع السلف، خالد بكر الطرطوشي كما سيأتي. ومما يدل على أن محصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث غريرة افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، إذا العدد مقصود مراد. لكن هل كل بدعة كل طائفة مبتدعة تكون فرقة مستقلة أو تدخل ضمنا؟ قد تدخل ضمن فرقة أوسع منها وهي متدرجة، مثلا الخوارج تحتها فرق. نعم
شيخ، الترتيب ما المقصود فيه بعد أن بعد الخوارج روافض؟
لا لا لا، مو شرط الترتيب يعني مراد. نعم
قال وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة لا تكاد تولد إلا في هذه الأربع فرق، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى وشعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة.
يعني الروافض بدعة مستقلة والقدر بدعة مستقلة، فكل واحد من 72 في بدعة مستقلة. نعم.
قال بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبب. قال وبيان ذلك بالمثال أن القدر أصل من أصول البدع، ثم اختلف أهله في مسائل.
اختلف أهله أي المعتزلة.
قال في مسائل من شعب القدر، وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون أن أفعال العباد خلق لهم من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر، فقال أكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين، وقال بعضهم وهو المردار يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد، وأحال مثله بين القديم والمحدث. قال ثم اختلفوا فيما لا يعود،
هو يرد على المعتزلة بالقدر، لأن بكر الطرطوشي أشعري والأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية، هو رد على المعتزلة حق، لكن هو يرد بمنطلق ماذا؟ بمنطلق جبري لأنه أشعري.
قال ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة كاختلاف في الصلاح والأصلح، فقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى عن قولهم فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن به الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده. قالوا وواجب على الله تعالى ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم، ويجب عليه إكمال عقولهم وأقدارهم وإزاحة عللهم. وقال البصريون منهم لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف. وقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى عن قولهم عقاب العصاة إذا لم يتوبوا والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر. قال وأبى البصريون ذلك، وابتدع جعفر بن مبشر من القدرية بدعة، فقال من استحضر امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقد حل له ذلك. قال وخالفه في ذلك،
يعني يريد يقول أن بدعة القدر اجتمع فيها كثيرون، وأصل بدعة القدر، واختلفوا بأشياء أخرى، والبحث ليس بالأشياء أخرى وإنما بالأصل الجامع وهو البحث وهو ضلاله بباب القدر. ضرب أمثلة بهؤلاء المعتزلة، وهل يجب على الله، هل يجب على الله فعل أمر من على الله حق؟ يقال المعتزلة يرون أن الله أن على الله واجبا وأن عليه حقا كما يجب على المخلوق كالمقابلة، والأشاعر يقولون لا يجب على الله حق، وهذا السنة وسط، ويجب على الله لكن ما أوجبه هو على نفسه تفضلا وإنعاما وإكراما سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
قال وخالفه في ذلك سلفه وخالفه خلفه. قال وقال ثمامة بن أشرس إن الله تعالى يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعوضهم، وقوله هذا في الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة، من أهل الإثبات وأهل القدر وغيرهم. قال: وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها، وبدعا لا تعلق أو لا تتعلق بها. قال: فإن كان أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفرق أمته البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع، فلعلهم والعلم عند الله ما بلغوا هذا العدد إلى الآن، غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطوات متوقعة، وكل قرن عصر لا يخلو إلا وتحدث فيه البدع. وإن كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا، سواء كانت البدع أنواع أو كانت متغايرة الأصول والمباني، وهذا هو الذي أراده والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدد كثير أكثر من 72.
إذن الطرطوش يرى أن العدد غير محصور، وهذا فيه نظر لما تقدم ذكره لأمرين: أولا خلاف كلام السلف قبله، هذا أولا، وثانيا خلاف الأحاديث. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق الأمم على 73 فرقة، هذا يدل على أن العدد محصور. فإذا الطرطوشي أفادنا فائدة، قال: إن كان العدد محصورا فإذا يراد بها جنس، وقد يكون تحته فروع وتحته أصول تحت الجنس هذا، ويكون الفرقة هي الجنس. وإن كان لم يرد ذلك وهو الذي رجحه، إذن كل بدعة، كل طائفة ابتدعت يقال هي طائفة مستقلة، لأن يعني العدد غير مراد، والصواب القول الأول، ويحمل على ما ذكر الطرطوشي أنه جنس وقد يكون تحت أنواع. نعم.
قال: وجه تصحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع، ولا يعدون منها من الأمة ولا في أهل القبلة، كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق لحدوث العالم وإثبات الصانع.
بحث دليل الأعراض وحدوث الأجسام أصلا بحث المتكلمين، وأول ما حدثه الجهم بصفوان، فالآن هو يعيب على القدرية أنهم لم يقبلوا أن جعله نفاة لدليل الأعراض، لأنه كما قلت لكم أشعري ومتكلم، فصارت المعركة بينه وبين من؟ المعتزلة. مثل هذا وقع الشاطبي فردود على المعتزلة، يعني ذكر بعض الأمثلة كدليل التحسين والتخفيح، قاله على طريقة الأشاعرة ردا على المعتزلة. فالمقصود أن يقول هو وفي ظني الله أعلم، إذا هو لا يرى أن العدد محصور فلا ينبغي أن يشتغل بأن هناك أناس كفروا غير داخل في العدد. من الذي يقول هذا؟ الذي العدد عنده إيش؟ محصور. مفهوم يا أخواني؟ هو الذي يحتاج يقول أن هناك أناس كفروا فهم خارجون البحث، أما الذي عنده العدد غير محصور لا يحتاج أن يقول أن هناك، وإن كان هناك من كفر لكن ليس بحاجة إلى ذلك. يعني نفترض هو الصواب أن العدد محصور، قال الإنسان ماذا تقول في الجميع؟ هل هم أقول هذا كفار؟ لكن قيل مبارك، طب وانت هم يتعلم كفار لم يحسبوا منهم، لأنه يرى أن العدد محصور. لكن الذي لا يرى أن العدد محصور ليس إشكال عنده، لأنه لو بلغ العدد 100 200 لا إشكال. مفهوم الكلام يا أخوان؟ نعم.
يطلب وجه التصحيح شيء.
نعم،
يطلب وجه التصحيح الحديث.
إيه فهم، يعني هو الآن تصحيح الحديث على ما يراه.
لا،
إيه الآن آخر كلام على ما رأى، ومفروض الكلام يعود الأقرب مذكور. هو الآن ذكر القول الأول ثم رجح ثم قال وجه تصحيح الحديث على هذا. نعم.
قال: ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق لحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض، وكالحلولية والمنصورية وأشباههم من الغلاة. قالوا: سنذكر عند تمام
الفرق. لكن هنا مبحث مهم، متى تكفر الفرقة؟ متى يقال هذه الفرقة كافرة كالجهمية وغيرها؟ تنازل العلماء على قولين، القول الأول لا تكفر حتى تقول أنا كافرة، وهذا قول ذكره الشاطبي الاعتصام وعزاه إلى بعض، وقد يكون رجح الله لا أذكر الآن. القول الثاني قال لا تكفر فرقة إذا رأى العالم مجتهد أنها تستحق التكفير حتى لو قالت أنا مسلمة، وهذا هو الصواب قطعا، هو الذي عليه السلف. السلف كفروا الجهمية وهم يقولون نحن مسلمون، هذا لا يكفي. والإمام مالك كفر الرافضة وهم يقولون نحن مسلمون، وهذا لا يكفي. ولأحمد روايتان في تكفيرهم، فإذا المقصود من هذا ما هو؟ إلى أن لا ينظر لحال الفرقة وأنا لست مسلمة كما وضع قول الشاطبي، وإنما يقال إذا تبين للعالم المجتهد أنهم يستحقون التكفير فهم كفار. نعم، كفر بعض أهل السنة المعتزلة وأكثر السنة على خلاف ذلك، وكفر أيضا نزر قليل من أهل السنة الأشاعرة وأكثر السنة على خلاف ذلك، فبحسب ما ظهر له الاجتهاد فلا هو اللي يكفر. نعم.
قال وسنذكر عند تمام الفصل أن البدعة تكون في الأفعال كما تكون في الأقوال.
هذه قاعدة، البدعة تكون في الأفعال والأقوال وأيضا في الاعتقاد.
قال ومن ذلك ما رواه أبو داود في السنن يعني عباد بن سارية قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي استعمل عليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا الحديث عظيم وفيه فائدة أن سبب الافتراق هي البدعة، هذه فائدة دقيقة في الحديث. ومثل ما قال ابن عباس قال لما قال ليس ابن عباس المعذر مجاهد لما ذكر التفرق الأمة قال بالبدع والشبهات، بيّن مجاهد أنه بسبب ماذا؟ البدع. وهذه الفائدة ليست موجودة في حديث الافتراق، بل هذا أبلغ من حديث الافتراق إلا أنه ليس فيه ذكر العدد، فيه أن سبب التفرق البدع، وهذا مهم أن يعرف أن سبب التفرق الأمة البدع، وفيه أن كل بدعة ضلالة. نعم.
قال وروى أبو داود أيضا أن معاذ بن جبل كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال،
وهذا الكلام عظيم ينفعنا في الرد على العاطفيين الذين يتخذون وسائل محدثة لأجل دعوة الناس. اسمع ماذا قال.
قال الله حكم قسط هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة.
فإياكم وما ابتدع الله أعلم، فإنما ابتدع ماذا؟ ضلالة. قال أنا أدلة فقط من كتاب السنة لن يتبعني الناس، إذا احتاج أن أحدث لهم أمور بدعا، هذه خطيرة هذا الواقع، أحدثوا وسائل كثيرة يدون جمع الناس. لذلك من أضر ما يضر الدعوات هو النظر للكثرة، وأن تجعل الكثرة معيارا للنجاح، لذلك سيضطر أن يكثر الناس بأي طريقة حتى تنجح. هذا ليس عند أهل الحق، أهل الحق أهل استقامة. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، العبرة بالاستقامة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فلذلك العبرة يا أخوان بالاستقامة على الحق، كثر الناس أو قلوا. هذا اللي ضر الآن من أخواننا أهل السنة من تساهل مثل هذا، وتجد إذا تكلم بعضهم أبشر كيف تفاعل الناس. المفترض تسأل، صحيح نفرح والدليل بفرح من المرأة السواد العظيم نفرح، لكن فرح شيء وأن يكون هو الهدف هذا شيء آخر، وأن يكون معيار النجاح انتبه هذا شيء أيضا آخر، ليس معيار النجاح. معيار النجاح أن تسلك الطريق المستقيم، إذا استقام الناس تفرح. في حديث ابن عباس قال إذ عرض إلي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. فإذا كثر اتباع الحق يفرح الحق بكثرة الناس على الحق، لكن الفرح شيء وأن يجعل معيار النجاح شيء آخر.
قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ويقول المنافق كلمة الحق.
صدق، هذا حق. زلة الحكيم لا يتابع عليها. يقول شيخ الإسلام قبل كلام المبارك وغيره، نقل ابن تيمية في بيان دليل الإقلاع تحليل وفقين كتاب كتابي إعلام مقيم، أن إذا زل عالم السنة تحفظ مقامه وتخطى يخطى في زلته، والناس في ذلك على طرف نقد، منهم من يغلو ويعادي عالم السنة، أو في المقابل يجفو ويعادي السنة، أو في المقابل يغلو ويتبع حتى الباطل الذي أتى به عالم السنة. ينبغي أن نكون ماذا؟ وسطا.
قال روى أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل البدع هم شر الخلق والخليقة. قال وروى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أصله في مسلم، في مسلم حديث أبي درء أو بالدرداء، قال الأخوان شر الخلق والخليقة.
قال وروى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس الحديث البخاري، الحديث فيما أذكر عند الترمذي والنسائي وجماعة.
قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فتركونا سنن من قبلكم. قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها.
هذا نقل عزيز يضبط عن الطرطوشي حتى لا يظن أن هذا خاص بأئمة الدعوة النجدية السلفية أو أنه خاص بابن تيمية وبالقيم. طرطوشي هذا الكلام يدل على أن العلماء متواردون على ذلك، وسيعيد الكلام في مثل هذا.
قال وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك طيب أن يحاج المالكية بمثل هذا، والطرطوشي قبل ابن تيمية، يعني بهذا يستفيد أنه لم يتأثر بشيخ الإسلام.
قال وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجعل أحدكم للشيطان عليه حقا، يرى إذا صلى ألا ينصرف إلا عن يمينه. قال وروى مالك في موطئه عن واسع بن حبان قال: انصرفت من الصلاة من قبل شق الأيسر، فقال لي عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال: أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، وأنا أقول انصرف كيف شئت، عن يمينك أو عن يسارك. قال وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصله بصيام قبله أو بعده. قال وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وعن قيام ليلتها. قال فصل في تعريف البدعة: فإن قيل لنا فما أصل البدعة؟ قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سابق.
هذا من جهة اللغة العربية لا من جهة الشرع.
قال ولا مثال احتذي ولا ألف مثله. قال ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، وقوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. قال وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. والدليل على هذا ما سنذكره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة وكافة العلماء بدعا للأقوال والأفعال. قال باب الثالث: من هذه الصحابة في إنكار البدع وترك ما يؤدي إليها. قال فمن ذلك ما روى البخاري في كتاب الصلاة عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عزاء البخاري حاشية. لا إله إلا الله، هذا يدلك أن لا يغتر بالعمل، كثرة العمل على هذا والعمل على هذا. إذا كان هذا وقت الصحابة، يعني وقت التابعين في وجود أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، كيف وقت عامة الناس؟
قال وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة.
لا إله إلا الله.
قال وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره ورآها مخالفة لما أدرك من أفعال الصحابة.
لذلك مثل هذه الآثار لا تهيبك مما ترى في واقعك، بل إذا رأيت خطأ لا تغتر بكثرة وقوع الناس فيه حتى لو وقع في أهل العلم. العبرة بماذا؟ بالدليل، لكن مع الحذر، لا تتعجل كما ذكرت لكم بالأمس.
قال وكذلك أبو الدرداء أنكر ما أدرك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال وفي لفظ آخر أنه قال ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. وقال حسن سأل أبو الدرداء وقال الحسن سأل أبو الدرداء رجل فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قال وقال مبارك بن فضالة صلى الحسن الجمعة ثم جلس فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال تلومونني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه. قال وروى البخاري عن أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي دق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال فانظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمان طمس الحق وظهر الباطل حتى لا يعرف من الأمر القديم إلا القبلة، فما ظنك بزمانك هذا؟ قال والله المستعان. ومن ذلك قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك أنه كان لا يقصر في السفر فيقال له أليس قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعرابي وأهل البادية وأصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت.
مثل هذا لم يصح إسناده، ولم أرى شيئا ثابتا في علة قصر عثمان رضي الله عنه، قطعا أن هناك سببا لكن لم أرى شيئا ثابتا في ذلك.
قال تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنه يأتم ويعيد أبدا. قال ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان.
هذا يفيد أن حفظ اعتقاد الناس مهم، أن يعتقدوا أن هذا السنة ليس واجبا، هذا مهم، فيدل هذا على أن البدع تدخل في الاعتقاد كما تدخل في الأعمال والأقوال.
قال ومنها قصة الأضحية.
الأضحية تركها بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما حتى لا يظن أنها سنة، إذن حرصوا على ضبط اعتقاد الناس. لو قال إذن في هذا الزمن أتركه حتى لا يظن أنها سنة، المعذرة ترك أبي بكر وعمر وغيرهما حتى لا يظن أنها واجبة، ولو قال في هذا الزمن أترك الأضحية حتى لا يظن أنها واجبة وأترك صيام عاشوراء حتى لا يظن أنها واجبة، هذا جيد لو وجد من يظن. في ظني فيما أعلم عامة الناس يعني يعرفون أنها ليست خاصة صيام عاشوراء، يعني الضحية في قول بالوجوب عند أهل العلم، لكن عامة الناس يعرفون أن صوم عاشوراء أو صيام ستة من شوال ليس واجبا. وليس هناك ما يخشى أن يظن أن صوم عاشوراء أو ستة من شوال فيما أعرف من يخشى أن يظن أنه واجب.
قال ومنها قصة الأضحية. قال حذيفة بن مسيد شهدت أبا بكر وعمر وكان لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة.
وذكر ابن حزم إجماع الصحابة على أن الأضحية مستحب وليست واجبة.
وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك.
هذا لا يصح بالشك الراوي هذا دون بلال.
قال وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل له هذه أضحية ابن عباس. وقال ابن سعود البدري إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وقال طاووس: ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا من بيت ابن عباس، يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد، وإنما كان يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة، وكان إماما يقتدى به.
خرج عن الحاشية.
وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النساء وأهلينا، فلما تباهى الناس بذلك تركناها. قال: انظروا رحمكم الله، فإن القول في هذا الأثر كالقول فيما قبله، فإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية، أحدهما سنة والثاني واجبة. ثم اقتحم الصحابة ترك السنة حذرا أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة. وقال ابن عباس: ما من عام إلا تظهر فيه بدعة وتموت فيه سنة، حتى تظهر البدع وتموت السنن. قال: ومن صحيح مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا الناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة، ومحمله عندي.
يعني أن ابن عمر أنكر صلاة الناس هذه. نعم.
قال: ومحمله عندي على أحد وجهين.
يعني يمكن نقول ما خلاصته، إما أنه كان يصلي جماعة إمام ومأموم، أو الناس يجتمعون كل يصلي وحده لكن صورة جماعية، وهذا توجيه. وقد سبق إلى قريب من هذا القاضي عياض في شرح مسلم، ولا أدري الآن أيهما أسبق في الزمن، لكن ذكر هذا أيضا القاضي عياض في شرح مسلم. وقد يقال والله أعلم أن ابن عمر لا يرى صلاة الضحى أصلا، وقال: ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. فقد يكون السبب هذا القول أنه لا يراها رضي الله عنه وأرضاه. فعلى ما ذكرت هذا الأخير يكون ليس بالكلام دلالة، أما على ما ذكره أن خشي أن يعتقد وراها ما يعتقد فيصير في كلامه دلالة.
قال: ومحمله عندي على أحد وجهين، إما أنهم كانوا يصلونها جماعة، وإما أنهم كانوا يصلونها معا أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض.
قال: كما ترى من الراتبة إذا سلم الناس يصلون في المسجد بكثرة.
قال: وروى مالك في موطئه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل.
إلا تقول لو، لكنها مع ذلك ما منعت. وابن عمر لما قال ابنه والله لنمنعهن هجر أو شدد عليه النكير. لما؟ لأن هذه الوسيلة وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدها، فليس لنا أن نسدها. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق: وكان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب ليشرفن بها على الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلط عليهن الحيض. وقال ابن مسعود: كان رجال بني إسرائيل ونساؤهم يصلون جميعا، فإذا كانت المرأة خليل لبست القالبين من خشب تطول بهما لخليلها فألقي عليهن الحيض.
قال: وكان هذا محمول عند الله، الحيض أمر كتب الله على بنات آدم كما ذكر البخاري، موبع عليه البخاري، في حواء قبله، لكن هذا المراد سلط عليهم حيث كتب، أي كثر عليه في حق النساء.
قال: وكان المسعود،
وذكر نحن من هذا الله أعلم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى.
قال: وكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله.
بل إن ابن مسعود ثبت عنه أنه دخل المسجد يوم الجمعة فأخرج النساء من المسجد، أخرجهن لا تحضر صلاة الجمعة. تصور يدخل عليهن في المسجد ثم يخرجهن من المسجد رضي الله عنه وأرضاه. فلذا صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى في الحرم، تذهب إلى الزحام لتصلي التراويح، صلاتها في بيتها أفضل في بيتها في الحرم، أفضل وأستر وأقل مشقة، وتأبى إلا المشقة إلى آخر. هذا يدلك أن الناس عاطفيون.
قال: وكان لإبراهيم ثلاث نسوة ما صلت واحدة منهن في مسجد الحي. وقال الليث: إنما منع نساء بني إسرائيل المساجد لأنهن أكثرن التطيب، حتى إن إحداهن كانت تملأ يدها أو يديها مسكا، فإذا مرت بمسجد فيه رجال مالت بيدها كأنها تسوي ثيابها فرمت به على الرجال. هذا قول عائشة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فرأت ترك السنة حذرا من التذرع إلى الباطل. قال علماؤنا والذي أنكرت عائشة على نساء المسلمين التطيب والتجمل وقلة الستر والملابس.
وتأصيلا في مثل هذا أن يقال يؤمر النساء بترك ما حرم الله ولا يمنعهم مما أجازته الشريعة كما هو مذهب ابن عمر في هذه المسألة. ومع ذلك عائشة لم تمنع وإنما قالت لبيان شدة فعل الناس ولشدة الإنكار عليهم. نعم. أخرج النساء إما أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخرج النساء حتى يبين له أن الأفضل، لأن مسعود كان في الكوفة ويقل العلم فيها ليس كالمدينة، فيريد يبين لهم أن فعلكم هذا ليس أفضل من صلاتكم في البيت.
قال وإنما كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المروطة فيخرجن بها متلفعات. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال وأعظم من ذلك ما يوجد اليوم في هذا الختم من اختلاط الرجال والنساء وازدحامهم وتلاصق أجساد بعضهم ببعض، حتى بلغني أن رجلا ضم
الله يريد ختم القرآن. نعم.
قال حتى بلغني أن رجلا ضم امرأة من خلفها فبعث بها أو فعبث بها في مزدحم الناس. وجاءت إلينا امرأة تشكو فقالت حضرت عند الواعظ في المسجد الجامع فاحتضنني رجل من خلفي والتذ مني في مزدحم الناس، فما حال بينه وبين ذلك مني إلا الثياب، فأقسمت ألا تحضره أبدا. قال وروى مالك في موطئه عن ابن عمر أنه رأى رجلا يدعو ويشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاه. قال باب في صلاة التراويح وأحكامها وكيف كان بدؤها ومستقرها. قال اعلم أن الأصل في صلاة التراويح ما رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم وأبو داود في سننه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان.
الآن سيستطرد في مسائل ويبين بعض المحدثات فيها، استطراد سيستطرد جدا في ذكر الأمثلة. نعم.
قال
يعني الخلاصة سيذكر صلاة التراويح والاختلاف في عددها، وسيذكر هل تصلى كم ركعة تصلى، لكن أنا ألخص الأمر في فقه التراويح مع أن لا أريد أن أبحث، أو أحسن يا أخوان نترك البحث ماذا الفقهي، لأنك هكذا سيطول المقام ليس متعلق بالبحث الفقهي، لكن إذا أشار الأمر بدعة نتباحث في هذا، ما رأيكم؟ طيب.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ثم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وروي من قام رمضان قال ابن شهاب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال رواه مالك وأبو داود. قال وروت عائشة رضي الله عنها أيضا قال كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. وساقت القصة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلة ولا خفي علي مكانكم. قال وروى أبو ذر قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. قال وروى أبو هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي يرويه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف
ظاهر الضم الزنجي
قال يرويه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. قال وروى مالك في موطئه عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال وروى مالك في موطئه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوجاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال وقال أبو أمامة الباهلي ابتدعتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم فدوموا عليه إذا فعلتموه فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا ولم يراعوها فعابهم الله تعالى بتركها ثم قرأ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها إلى آخر الآية. قال شرح هذه المتون ووجه الجمع بينها اعلم أن أصل قيام رمضان ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله عليه السلام فتغريبه في قيامه على ما بيناه أولا وأما فعله فجمعه بالناس ليلتين. فإن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بقية الشهر ولم يصلي معهم فالجواب أن هذا لا يدل على نسخ الجمع فيها لأنه عليه السلام علل الامتناع بأنه خشي أن يفرض عليهم إما لما جرت به عادته من أن دوام ما داوم عليه على وجه الاجتماع من القرب يفرض على أمته. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خيفة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قالت وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. قال القاضي أبو بكر
أفكر هذا بالعربي
قال ويحتمل أن الله تعالى أوحى إليه إن واصل هذه الصلاة معهم فرضها عليه.
والحديث صحيح صحيحين عائشة قالت خشت أن يفترض عليه فترك المواصلة خشت ماذا؟ أن يفترض.
قال إما
محقق يقول أبو بكر باقي اللام هذا خطأ
ما أظن باقي الخطأ شو الفقه يقولون عن بالعربي ذكر مرجع طيب الكلام هذا نص
ذكر انظر التعليقات على الاعلام
تعليقات على الاعلام اي اعلام ها
الفهرس نفس الكتاب
لا يمكن تعليقات على الاعلام يعني بيان شرح ترجمه البكر باقلاني تاكد شوف سم
قال ان لارادته فرضها فقط على ما نذهب اليه من ان افعال القديم تعالى غير معلله
هذا من كلام اهل البدع والاشاعره القديم لا يقال في أفعال الله القديم إطلاقاً إنهم عندهم أن الحديث مخلوق وإنهم يقال قديم النوع حادث الأحاد
قال أن أفعال القديم تعالى غير معللة أو لأنه يحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فرض هذه الصلاة عليهم ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها وجوبها على الناس. قالوا هذه المعاني كلها مأمونة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فقد زالت العلة المانعة من الاجتماع بانقطاع الفروض بعده فثبت جواز الاجتماع لقيام رمضان. فهذا الحديث أصل في جواز الاجتماع للنافلة في رمضان.
هذا الكلام هو نص حديث عائشة وقد بين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره في هذا المعنى. نعم. نعم.
قال فهذا الحديث أصل في جواز الاجتماع للنافلة في رمضان، فإن قيل فأبو بكر رضي الله عنه لم يصلها معه.
لو تشد شوية بمعرفة.
قال فإن قيل فأبو بكر رضي الله عنه لم يصلي معهم، وكذلك عمر، لأنه قال ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، وكذلك علي لم يصليها. قلنا أما أبو بكر فشغله أهل الردة.
وهذا جواب كثر عند أهل العلم أن بكر لم يفعل هذا لأن مدة خلافة قليلة وقد انشغل. ذكر هذا الشاطبي أيضا في هذا المثال.
قلنا أما أبو بكر فشغله أهل الردة وتدبير أمور الإسلام مع قصر مدته عن النظر في جمع المسلمين عليها، ويحتمل أن يكون رأى من قيام الناس في آخر الليل وقوتهم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام في أول الليل.
هذا في نظر الله أعلم، لأن النبي صلى بالناس وترك وافق له، كان يصلى وساعة في المسجد وترك لأجل هذا العلة. نعم.
قال وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فروى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي أنه صلى بهم في شهر رمضان، فكان يسلم بهم في كل ركعتين ويقرأ في كل ركعة بخمس آيات، وإنما نسب إلى عمر.
ما جاء من الصحابة من السلف يقول خمس آيات وعشر آيات، بالنظر إلى كثرة صلى 40 ركعة أحيانا. نعم.
قال وإنما نسب إلى عمر لأنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ليلة، فإذا كان العشر الأواخر تخلف في بيته فيقال أبيق أبي. فأما الجماعة
يعني تركنا أبي، ذهب أبي وتركنا.
قال فأما الجماعة في سائر النوافل فروى ابن حبيب عن مالك قال ليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى وغيرها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة رمضان، إلا أن يكون نفرا قليلا الرجلين والثلاثة ونحوه، من غير أن يكون أمرا كثيرا مشهورا.
هذا صحيح، وكلام الشيخ الإسلام قريب من هذا. قال ما جاء من النوافل من العبادات التي داوم على المسلم يداوم، والتي لم يداوم عليها لا يداوم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة لكن قليلا، فلا يجعل كثيرا، فيتابع في كثرة الفعل وقلته. نعم.
قال كأنه خاف أن يظنها كثير من الناس من جملة الفرائض لو ظهر الاجتماع لها، وأمن ذلك في رمضان لما اشتهر من أنه نافلة وقد قيل غير ذلك.
هذه مسألة يا إخواني مهمة، هل أفضل صلاة التراويح تصلى في البيوت أو في المساجد؟ مسألة قولان. المعروف الذي يعني المسألة فيها قولة، لكن لا يهمني البحث في القولين، يهمني أن في قول معتبر عند أهل العلم، وقول أحمد في رواية، وقول مالك وجماعة أن صلاة في البيت أفضل، وقول آخر أن صلاة مع الجماعة أفضل. أتصور يا أخوان. نعم. وكان عمر لا يصلي مع الجماعة رضي الله عنه وأرضاه، أمر أبي أن يصلي بهم، وتميم الداري ما كان يصلي معهم لا هو ولا ابن عباس، بل عند ابن بشير بقال ابن عمر رضي الله عنه قال تنصت إليه كأنك حمار، يعني ما تعرف تقرأ. فأصحاب هذا القول يقول الذي كان يصلون جماعة لا يعرف يقرأ، يصلي أحدهم ويستمع إليه الآخرون، كان أوزاعا ثلاثة أربعة يصلي مع بعض، ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة، ثم جمعهم عمر على إمام واحد رضي الله عنه. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال فرعون هل الأفضل أن تصلى في البيوت أو في المساجد والجماعات؟ قال مالك في المدونة قيام الرجل في بيته أحب إلي لمن قوي عليه.
هذا قيد جيد، لأن بعض أخواننا قد يخطر يقول سأقوى على هذا، في يعني يكون ذا حماسة في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد الأيام عاد يلحق يلا على الوتر ركعة واحدة، لمن قوي عليه يعلم من نفسه لا يفوت عليه فضل قيام رمضان. نعم.
قال وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس، وبه قال ابن عمر. وقال عبيد الله رأيت مشيختنا القاسمة وسالما ونافعا ينصرفون من العشاء في رمضان ولا يقومون مع الناس.
يعني إذا صلى الإمام العشاء سيقوم الناس التراويح، خرج سالم ونافع القاسم من المسجد.
وقال أبو يوسف من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته. قال واختلف أصحاب الشافعي عليه، وذلك أنه قال فأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منهم، فمن أصحابه من حمل كلامه على ظاهره والمراد به إذا كانت صلاته لا تخل بصلاة أهل المسجد فإنه يصلي في بيته لتكون صلاته أخلص وأطول. وقال أبو العباس بن سويج وأبو إسحاق المروزي من أصحابه صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد، لإجماع الصحابة على ذلك، لأن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي 20 ليلة، وإجماع الأعصار عليه.
هذا في نظر إجماع الصحابة، لأن عمر ما كان يصلي معهم، ولا كان ابن عباس، ولا كان ابن عمر. نعم.
قال: وتأول قول الشافعي أن صلاة المنفرد أفضل منه، يعني الوتر وركعتي الفجر. واحتج من اختارها في البيوت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة. قال ابن حبيب: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فقام الناس وحدانا منهم في بيته ومنهم في المسجد، فمات النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. وكان الناس كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن يجمعهم فأمر أبيا وتميما أن يصلي بهم 11 ركعة بالوتر. قال: فروح صلاتها في البيت.
إذن على قول هؤلاء صلاة الرجل وحده أفضل لمن قوي، ثم صلاته في البيت أفضل من جهة حيئة. ما أخذ الشيخ عن زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل إلا. طيب، بماذا يجيبون على حديث جبير بن نفير عن أبي ذر لما قال: من قام مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بماذا يجاب على هذا؟ وبهذا استدل أحمد في إحدى روايتين على أن صلاة المسجد أفضل
في بداية
ها؟
عندما يبدأ مع الصلاة خلاص لا يكفي إلا مع انتهاء الإمام.
إيه، لكن بماذا يجيبون؟ هل يقول الأفضل أن تصلي مع الإمام حتى تأخذ أجر قيام ليلة؟ أو ماذا يقولون؟ إيش رأيكم؟ أجاوب على هذا أن يقال أن هناك قاعدة مهمة: ذكر الفضل لا يدل على أفضلية. ذكر الفضل لا يدل على أفضلية. من قام في المسجد حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وفي البيت يأخذ أكثر. إذا رجح هذا، إذا رجح أحد بأدلة أخرى، هذا لا يعترف به. لأن قول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، قول أفضل أدل على يذكر الفضل أو الأفضلية. الأفضلية. واضح الفرق يا إخوان؟ نعم.
قال: فإذا صلىها في بيته فهل الأفضل له أن يصليها منفردا أو يصليها بأهل بيته وإخوانه إن حضروا؟ قلنا إن عبد الله بن هرمز
المذهب أربعة على أنه يصح أن يصليها في بيته جماعة.
قلنا إن عبد الله بن هرمز كان يقوم في منزله بأهله. وأما قولها ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يدل على أن الأفضل قيام العام كله. ولهذا قالت: وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعه كان عمله ديمة. فلما علم أن أمته لا تطيق من ذلك ما يطيقه حطهم على أفضل الأوقات بالعمل وهو رمضان. قال: فرع عدد القيام. وأما الكلام في عدد القيام فلم يثبت فيه عدد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما صلى بهم ليلتين ثم تخلف في بيته ولم ينقل أحد كم صلى فيها من ركعة. وأثبت حديث فيه حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهو الذي أمرهم به عمر في أول الأمر، ثم ضعفوا عن طول القيام فجعلها 20 على ما سنويه.
توارد العلماء على صحة أن عمر كان يصلي بالناس 20 ركعة. توارد على هذا العلماء يحيى بن سعيد الأنصاري إلى أعداد كبيرة من العلماء ينصون على كان يصلي على أن عمر صلى ماذا 20 ركعة. ومنهم من رأى خلاف ذلك، هذا المشهور. منهم من رأى أن هذه صلاة عمر، أي أن عمر أمر الناس أن يصلوا 20 ركعة. منهم من رأى أنه أول أمر أمرهم بإحدى عشر ثم جعلها 20 ركعة. فريد القول بأنها بدعة من زاد على هذا القول فقول خطأ قطعا. وتعجب بعض الناس يقوم مع الإمام بالتراويح في رمضان، فإذا صلى 10 خرج. قول بدعة خطأ قطعا، لأسباب: أولا السلف على خلاف ذلك، السلف زادوا الصحابة والتابعون كما سيأتي والعلماء. ثانيا قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا حد لها. ثالثا القول بأنها بدعة لا سند له إلا نقلا لا إسناد له عن مالك وابن العربي المالكي نص على هذا. ومن ابن العرب مالكي حتى يلتفت إليه ويترك أقوال السلف الأولين؟ فخطأ قطعا هذا القول. نعم.
قال: واختلفت الرواية فيما كان يصلي به في زمن.
إذا أحسن ما يقال ما ذكر شيخ الإسلام، يقول أفضل 11 ركعة مع الإطالة، فيضعف الناس ما استطاعوا أن يطيلوا 11 ركعة وكثر عدد الركعات مع بقاء الورد. لذلك لو قال أنا أستطيع أن أقوم ساعتين في 11 ركعة هذا أفضل. إذا قال لا أستطيع إلا في 20 ركعة، 20 ركعة أفضل بساعتين. قال أستطيع في ساعة 11 ركعة، تقول ساعتين من 20 ركعة أفضل من ماذا؟ من ساعة. وهذا سيذكر الطرطوش عن مالك.
قال واختلف الرواية فيما كان يصلى به في زمن عمر، فروى مالك عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقال وكان القارئ يقوم بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهذه الرواية موافقة لقول عائشة رضي الله عنها، وقال مالك في مختصر ما ليس بالمختصر أو في المختصر، والذي آخذ به في نفسي في قيام شهر رمضان الذي جمع عمر عليه الناس 11 ركعة بالوتر، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 من 13 قريب. وروى يزيد بن رومان أن عمر
يعني مالك يرى، لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه عزل مالك قول أن يرى أن 11 ركعة، وهذه الرواية نقلها الطرطوشي، لأن بعضهم استنكر قال لا توجد هذه الرواية موجودة، ونقلها الطرطوشي. نعم.
قال وروى يزيد بن رومان أن عمر لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة. قال وروى مالك عن نافع قال أدركت الناس يقومون 39 ركعة يوترون منها بثلاث.
كثر عدد الركعات في مقابل ماذا؟ تقليل طول الصلاة. نعم.
قال مالك هو الذي لم يزل عليه الناس، وهو الذي كان في زمن عثمان. قال وروي أن أول من أمرهم به معاوية بن أبي سفيان.
يعني مالك عن نافع أدرك الناس يقومون 39، نافع تابع ليس كذلك، التابعون يصلون هذه الصلاة، ويأتي من يقول بدعة، صعب جدا يقال لها بدعة. والسلف على هذا، أليس نفهم الكتاب وسلف فهم السلف؟ هذا فهم السلف. نعم.
قال وروي أن أول من أمرهم به معاوية بن أبي سفيان، وروي أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك. قال عبد الله بن أبي بكر وكنا ننصرف فنتعجل السحور خيفة الفجر. قال مالك في كتاب ابن شعبان ويكره تأخير الختم إلى آخر رمضان. وقال أبو حنيفة والشافعي
هذا الختم القرآن سيكرره المصنف في كلام المالك في أكثر موضع يمكن ختمه، لكن يذكرها بما يحتف بها بما يدل على الإنكار ليس الختم نفسه، وفي كلام يشعر أنه ينكر أي شيء الختمة، وسيأتي سيمر عليه كلامه. أما المالكية فقد نصوا على استحباب الختمة في الصلاة، والمذاهب أربع نصوا على هذا، وذكر وأقوى ما يستدل به أن أحمد يقول رأيت سفيان بن عيينة في أهل مكة كانوا يختمون في الصلاة، ومثل هذا يعني معناه أنه أدرك من التابعين، اشتهر أتباع التابعين نحوهم، فكيف تكون بدعة أو يكون أمر منكر ولا يوجد من العلماء من ينكره إلا أشياء تستنبط من كلام مالك؟ أين العلماء الآخرون في إنكار مثل هذا؟ لذا قال شيخنا ابن باز وقد توارد العلماء عليه سلفا وخلفا، وصدق رحمه الله تعالى، لذا هذا الختم سنة، بل هي أمر، بل كما قال أحمد يدعو دعائين، يعني لو أن الإنسان يقرأ ختم من الجنة والناس دعا ثم أتى بالشفع والوتر يدعو دعاء ثاني دعاء الوتر، وبعض الناس يعني يقوم بالترقيع والتلفيق يدعو الختم والوتر، هذا منكر، الختمة في الصلاة، وبعض الناس يكملها في صلاة العشاء وهذا أيضا منكر. لذلك ينبغي للإمام أقل ما يختم، يعني ينبغي للإمام يختم في رمضان ختمة. لاحظوا مما أثر على أخواننا لما علموا أن 11 ركعة أو ذهبوا إلى أن لا يصح الزيادة عليها، أثر عليهم أنهم صار قيامهم قليلا جدا، هذا خطأ، حتى قل من إخواننا من يختم، والآن عندنا كثر الناس بدأ الناس يرجعوا لهذا، أول ما يكاد يعرف أحد إلا ويختم. أعرف من إخواننا من يختم بجماعة مسجدي ختمتين في رمضان، بل حددني جدي رحمه الله تعالى قال كنا نختم في رمضان أربع ختمات يختمون يصلون، والذي يذكر العلماء أن يختم ختمة، هذا المشهور في علم المذاهب الأربعة أن يختم ختمة في رمضان، لكن أين الذي يختم؟ قلوا جدا، تعودوا 11 ركعة لابد يقللون. تمدري واضح المقصود يا إخوان؟ ويدلك على أن ختم المواطن إجابة الدعاء، أن أنس ثبت عن أنس عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا أراد أن يختم جمع أهله ودعا، إذن هو مواطن إجابة الدعاء، فكيف بالصلاة والناس يؤمنون خلفه؟ أولى وأولى، ثم في رمضان أولى وأولى. نعم يا شيخ.
الشيخ بعض الأئمة يطيل في القيام إلى قبل الفجر، قالوا أن يعني صلاة هذه ما هي صلاة السلف.
لا لا، هو الإمام إذا اتفق هو المأمون ورضوا جيد، بس ما يبالغ، يعني السلف أحرص من الصلاة وما فعل مثل هذا، أطالوا القيام بما يتناسب مع الناس من غير أذية لهم. لكن لو اتفق الناس على هذا طيب، أما بعض الناس أصبح يعني أنا بلغني عن بعضهم يطيل يختم كل 3 أيام رمضان وهو مسجد وعند السوق والناس يتأذون وصار مصر على هذا، لست خيرا من السلف، لم يفعلوا هذا. حتى أن الناس يحدثون مع الأخوة صلى الله عليه وسلم يقول منذ يصلي عشاء نصلي إلى قبل السحور نصف ساعة، طب هذا في أذى مشقة على الناس.
والأثار عن
السلف تتفاوت، لاحظ الأثار، ما كثر عدد الركعات وجعل الناس وقت يتسحرون إلى آخر، لم راعين حال الناس. وأن تقرأ الأثار لا تجد لم يمر عليك أثار يختمون في رمضان في كل 3 أيام كل كذا، حتى لما ذهب أبو بكر لم يختم ختم. نعم.
شو خصص ليلة 27
هذا يعني هذا يعني هو في العشر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وما يرجى فيه يجتهد فيه أكثر، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. نعم.
قال وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل التراويح خمس تراويحات أو ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين.
كم تصير؟ 20 ركعة. نعم.
ووجه حديث يزيد بن الرمان ووجه ما اختاره مالك اتفاق أهل المدينة عليه، وقال لنا بعض العلماء إنما اختص أهل المدينة بهذا العدد لأنهم أحبوا أن يساووا أهل مكة، لأن أهل مكة يطوفون 7 بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل طواف 4 ركعات فزادوا 16 ركعة، وأوتروا 3 فصار ذلك 39 ركعة.
الله يتوب عليك. شوف الناس كيف حصوا مع القيام والصلاة ما بين طواف ما بين صلاة. نعم.
قال وليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا ذلك، لأن أهل المدينة شرفوا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، فلهذا أرادوا مساواة أهل مكة بخلاف غيرهم. وأجاب أصحاب النبي
هذا لأن أنا في نفسي شيء يحتاج تأكد، هل يقال المدينة تشرفت بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج نظر. لا شك المدينة تشرفت بأشياء قبل شد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل قبره المضاعفة قبل، لكن هل يقال زادت شرف بوجود قبره؟ يحتاج إلى تأمل نظر. نعم.
عندنا الشيخ شرفوا بمسجد رسول الله.
جيد. فيه وقبره؟
نعم. وقبره.
نعم. إذا إشكال لا زال قائمة. نعم. علق المحقق.
المهاجر.
نعم.
قال وأجاب أصحاب النبي جواب سديد تتفق عليه الأخبار، فقالوا يحتمل أن يكون عمر أمرهم ب11 ركعة وأمرهم مع ذلك بطول قراءة يقرأ القارئ بالمئين في الركعة، لأن التطوير في القراءة أفضل الصلاة، فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم ب23 ركعة تخفيفا من طول القيام، فاستدرك نقص الفضيلة بزيادة الركعات، فكان يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات أو 12 ركعة على حديث الأعرج. قال ورواه مالك عن داود بن حسين عن الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذه الآثار الثلاث رواها مالك في موطئه، وقد قيل إنه كان يقرأ في 30 آية إلى 20، وكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرة، فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزادوا في عدد الركعات فجعلت 36 ركعة، والوتر ب3 فمضى الأمر على ذلك، وأمر عمر بن عبد العزيز في أيامه أن يقرأ في كل ركعة ب10 آيات
بالنظر إلى كثرت الركعات.
قال وكره مالك أن ينقص من ذلك أو تمد القراءة. وهذا الذي
يعني بعض الناس يقول اقتصر على عدد الآيات لكن يمد يطول، لا تزد كذا ولا كذا.
قال وهذا الذي مضى عليه الأمر واتفق عليه رأي الجماعة، فكان هو الأفضل بمعنى التخفيف. قال الشيخ أبو
إذا ضاع السلف ماذا؟ التخفيف. نعم.
قال الشيخ أبو القاسم: وهذا في الآيات الطوال، ويزيد على ذلك في الآيات الخفاف، وإنما هذا في الجماعات وفي المساجد. فأما المنفرد في خاصة نفسه فإن استطاع أن يصلي بإحدى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بالمئتين كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت.
لا إله إلا الله. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وقول بعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام المعدة، وقول بعض المالكية أن أفضل قيام أفضل كثرة، أفضل مطالة فيه يعني طول القيام أفضل من كثرة عدد الركعات. وأقوى دليل استدلوا به ما أخرج مسلم من حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة قال طول القنوت، قال النووي: وأجمعوا على أن المراد بالقنوت أي طول القيام، وذكر هذا الإجماع أيضا بعبد البر. وهذا الظاهر والله أعلم، طول القيام أفضل من كثرة الركعات.
قوم لله
قانتين. قانتين غيب أي متعبدين، أما هنا بالإجماع مراد بالقنوت طول القيام. نعم.
قال: فرع الفصل بين الترويحتين، وجرت عادة في الأمة أن يفصلوا بين كل ترويحتين بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذاذا، إما لأنه أقرب إلى تصحيح عدد الركعات وأبعد من الغلط فيها، وإما أن يتمكن من فاته ركعة مع الإمام من قضائها في تلك المدة. ويجوز لمن أراد أن يتنفل بين الترويحتين إذا أتم ركعتين وسلم، فإما
يعني كانوا مثلا يصلون مثلا ركعتين تسليمة يطيلون فيها ثم يرتاحون، بعض الناس يقوم يتنفل بالراحة.
قال: ويجوز لمن أراد أن يتنفل بين الترويحتين إذا أتم ركعتين وسلم، فإما أن يقف ويقرأ ينتظر الناس، فإذا قاموا دخل
لا أو فإما عندك فتحة طب أعد من أول.
قال: ويجوز لمن أراد أن يتنفل بين الترويحتين إذا أتم ركعتين وسلم، فإما أن يقف ويقرأ ينتظر الناس.
لا فأما الله أعلم.
فإذا قاموا دخل معهم بإحرامه الأول، وأما بإحداث إحرام فلا.
يعني كيف يعني يصلي فإذا قام الناس دخل معهم أكمل صلاته معهم؟ هذا لا يصح، إما يصلي وحده وينتهي، أما أنه يأتي ويدخل صلاته التي إذا تنفل فقام الناس فراد أن يقوم معهم حتى ينصرف، فقد أربط صلاته بصلاته، هذا لا يصح، لابد أن يحدث إحراما. قال: وإما بإحداث إحرام. قال أعد. قال: ويجوز لمن أراد.
ويجوز لمن أراد أن يتنفل بين الترويحتين إذا أتم ركعتين وسلم.
هذا يجوز. نعم.
أما أن يقف ويقرأ ينتظر الناس فإذا قام دخل معه بإحرامه الأول، وأما بإحداث إحرام فلا.
يعني لا يصح هذا، يدخل معهم يتم صلاة، أما يدخل معهم يربط الصلاة هذه بتلك الصلاة هذا لا يصح. سمع.
شيخ الله يحفظك، في هذا بعد يجوز.
نعم.
بعد ويجوز. هذا في كلمة هذا ويجوز هذا لمن أراد.
ويجوز هذا لمن أراد. طيب جيد. لا مشي
يكمل.
والله
معنى إما
والله. ده ظهن أما هو على التقسيم مو بالشرطية. لا. ها؟ طيب نقرأ شوي طيب. تعبتوا؟ قيام قعود. ها؟ سمع.
حسن الله. قال: فرع وهل يأمهم في المصحف؟ كانت عائشة يأمها غلام لها في المصحف. قال الزهري: كان خيارنا يقرؤون في المصحف ولم يزل الناس يفعلون ذلك منذ كان الإسلام. وبه قال ابن سيرين ويحيى بن سعيد والليث وأباه ابن المسيب، وقال: يصلي بما كان معه ويعيد ولا يقرأ في المصحف.
يعني هو يبدو لي ولعلم عند الله الشاطب يرد هذه الأمثلة يبين السنة فيها ويبين بعض الأخطاء اللي تحصل عند الناس، واضح؟ وكان يعني هو يعيش واقع، يعني يريد أن يصلح ما في واقع الناس، ولا شك أن فيه فوائد نقل أقوال وأشياء مفيدة، لكن قد يعني كان المفترض والله أعلم يكون تأصيل البدعة ثم الكلام على المخالفات. فالصلاة بالقراءة من المصحف ثبت عن عائشة كانت تأمر غلام يصلي بها ويقرأ من المصحف، فهي تصح لا إشكال فيها، لكن سيذكر حين ما يتعلق بهذا. نعم.
قال: وبه قال الحسن قال: لا يقرأ في المصحف كما يفعل اليهود والنصارى. وفي كتاب ابن شعبان قال: لا يصلي الحافظ خلف القارئ في المصحف في شهر رمضان. قال ويؤم الذي يحفظ شيئا من السور الطوال أو يحفظ المفصلة يردد ذلك في شهر رمضان أحب إلي من أن يؤمهم الذي لا يحفظ ويقرأ في المصحف فإن كان إنما يحفظ السورة الواحدة فالذي يقرأ في المصحف أحب إلينا. قال وقد قيل يؤمهم في شهر رمضان في المصحف ومن تعايا عن القراءة في تنفله تفكر قليلا فإن تذكر وإلا خطرف ذلك وابتدأ سورة أخرى ولا يسلم.
عندما استطعني في أقرأ سورة أخرى ولا أقطع صلاة لأن طول قيام مرغوب فيه. نعم المقصود أن الصلاة بالمصحف يصح للإمام أن يصلي بالناس بالمصحف وهذا مذهب الجمهور لثبوت عن عائشة رضي الله عنها وغلام عائشة وقد أمرته عائشة. القنوت المراد به هنا الدعاء. هل يستحب في رمضان ندعو كل يوم؟ يعني أولا هل يستحب القنوت في السنة كلها؟ أو في النصف الآخر أو في رمضان وحده أو في النصف الآخر من رمضان؟ من العلماء من يرى أن القنوت لا يكون في النصف الآخر من رمضان فحسب السنة في السنة كلها لا يدعو الوتر. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه مذهب ابن عمر وظهر كلام أبي أنه يقنت فقط في النصف الثاني من رمضان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول لمالك أن فقط في النصف الثاني من رمضان والمسألة خلافية بين العلماء. نعم
قال وأما القنوت وهو لعن الكفرة في رمضان فعن مالك فيه روايتان. قال في المدونة وليس العمل على القنوت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في نافلة ولا في الوتر أصلا. قال هذه رواية ابن قاسم
يعني قاسم نعم
وعلي بن زياد. قال وروى ابن وهب وابن حبيب عن مالك أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان فيقنت الإمام يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه.
هذه رواية عن مالك أن في النصف الثاني من رمضان فقط. نعم
قال وبه قال ابن عمر ومعاذ وجماعة من التابعين. وروى محمد بن يحيى عن مالك في المدونة أنه قال يلعن الكفرة
نعم يلعن الكفرة إلا إذا صار للمعلوم يلعن.
يلعن الكفرة في رمضان إذا أوتر الناس فصلى ركعتين ثم قام الثالثة فركع فإذا رفع رأسه من الركوع وقف يدعو على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمين ويدعو مع ذلك بشيء خفيف غير كثير. وكان للإمام دعاء معروف يجهر به كما يجهر بالقراءة وإنه لحسن وهو أمر محدث لم يكن في زمان أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن القاسم كان مالك ينكره إنكار شديدا وقال لا أرى أن يعمل به. وقال محمد بن يحيى عن مالك كان الناس يدعون به ليلة 15 من الشهر. وقال أبو حنيفة وأحمد يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة. وقال الشافعي يستحب في النصف الآخر من شهر رمضان. واحتج أبو حنيفة بما روى أبي بن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد ويقنت في الثالثة قبل الركوع. ووجه من اختاره في النصف الآخر ما روي أن أبي صلى بالناس في النصف الأول فلم يقنت ثم مرض فصلى مكانه معاذ فقنت. قال وروي أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يقوم بهم 20 ليلة ولا يقنت إلا في النصف الثاني فحصل الاتفاق منهما ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح. ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه بالمدينة ولأنه صلاة وتر فلم يكن القنوت مشروعا فيها كالمغرب. فأما ما احتج به أبو حنيفة فقال أبو داود خبر القنوت في هذا الحديث ليس بصحيح.
ذكر فائدة يا أخوان. ذكر الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. وابن عبد البر قطب ابن القيم ذكر الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. أما حديث اللهم اهدنا بما هديت لفظة قنوت الوتر شاذة وإنما الدعاء علمه الحسن ومنه من يضعف الحديث كله فما صح حديث وإنما العمدة على ما جاء عن الصحابة ولا مرى شيئا ثابت على الصحابة صريحا إلا ما جاء عن عمر بن عمر في قنوت النصف الثاني من رمضان. جاء عن مسعود الألفاظ الصريحة فيها في السنة كلها وغير الصريحة بأنه يقنت بعد الركوع لكن ليس فيها بيان أنه في السنة كلها. نعم توقف كما شفنا موقف قاسم
قال فأما ما احتج به أبو حنيفة وأبو داود فقال أبو داود خبر
اليوم هدي تعبان أبو عثمان سم.
فأما ما احتج به أبو حنيفة فقال أبو داود خبر القنوت في هذا الحديث ليس بصحيح وعلى أن نخصه بما ذكرنا فهذه جمل من أحكام قيام رمضان ومن فهذه جمل من أحكام قيام رمضان ومنشأها ومستقى فهذه جمل من أحكام قيام رمضان ومن
شأها
ومنشأها ومستقرها وما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسائر الأئمة الراشدين على ما رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وسائر مصنفات المسلمين ودواوينهم الفقهية لم يروا في شيء من ذلك ما أحدثه الناس من هذه البدع من نصب المنابر عند ختم القرآن
كأن فيه أن البدعة إذا تكلموا على بدعة الختم كأنها إذا نصبت المنابر إذا راد يختم يخطب الرجل نعم
قال من نصب المنابر عند ختم القرآن والقصص والدعاء
والقصص بالكسر القصص المراد بالقصص الوعظ سيأتي البحث في هذا والدعاء نعم
بل قد حفظ عنهم النهي عن ذلك على ما روينا
ذاك لو كان يختم بلا هذا الأمر لكان مسهلا ما يجعل يحتفل مثل هذه الأمور ماذا يكون بدعة فلاحظوا الشاطبي الطرطوشي أطال حتى يصل لهذه النتيجة نعم
قال فصل ختم القرآن فأما ما أحدثه الناس من الخطب في أعقاب الختم فقال
الخطب نعم
من الخطب في أعقاب الختم فقال مالك ليس ختم القرآن بسنة لقيام رمضان وأنكر مالك والأئمة أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه الآخر وقال مالك في المدونة الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء
إذا لاحظ أن مالك رحمه تعالى يعني يمكن استغلال هذا للوعظ ونحن نعم
قال فتأمل
ولا تستبعد اهتمام تجمع الناس في الختمة ويكون مقلل الآيات يقرأها في الختمة يعني نص جزء بدل جزء مثلاً ويستغلها في موعظة ونحن هذا الذي أنكره مالك ممكن وله كلام آخر يدل على إنكار ذات الختمة نعم
قال فتأملوا رحمكم الله فقد نهى مالك أن يقص أحد في رمضان بالدعاء
معنى يقص أن يدعو المعذرة يقص أن يعب لاحظ أن يعظ أحد في رمضان بالدعاء الآن يا إخواني ما نسبة الأئمة الذين أراد أن يدعوا جعلوا القنوت موعظة كثير جدا تدري لماذا؟ العاطفة ومسايرة النساء وعاطفة الناس لو ترفع يديك تقول اللهم اهدنا بمن هديت ثم تقول اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا تأتي بالأدعية النبوية اللهم نعوذك من قلب لا يخشى إلى آخره ما تفعل وكوشت الدعاء البارد نبي دعاء يحرك القلوب
ملحن.
يعني يريدون دعاء إيش ملحن غير ملحن دعاء موعظة إيش اللهم إيش اغفر لنا وتب علينا وارحمنا حتى الأرض وفوق الأرض ويوم العرض بس عشان أرض عرض ما هذه المسألة وإذا الناس ضجوا بالبكاء حس إن حصلت النتيجة لا دعاء شرعي فعلا يعني نجرب العامة تدعو كذا اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشى نفس لا تشفى دعاء لا يسمع علم لا ينفع اللهم نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن مش الدعاء جاي من الحزن نبي شيء لذلك ايش قائد العباس انكر الدعاء المسجوع ومن البدع المنكره اللي ينبغي نشدد فيها ان يجعل الدعاء ماذا موعظه ثم سجعا وهذا النقل عن مالك عزيز احفظوه يا اخواني قال قد نهى مالك أن يقص أحد في رمضان بالدعاء يعني نعم في رمضان بالدعاء
قال وحكى أن الأمر المعمول به في المدينة إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء
ولاحظوا يا أخوان الآن أئمة الحرم هم أول من أفسد مثل هذا عفى الله عنهم وصاروا يتنافسون وهذا انتشر العالم الإسلامي مثل الأذان الملحن الفقهاء يقول ولا يكون الأذان لا ملحن ولا ملحونا الملحن مذموم عند ابن شيبة أذى رجل عند ابن عمر عند عمر ديز أذانا ملحنا قد طرب في أذانه فقال يا فلان أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا الآن لاحظ يقول نختبر المؤذن نسمع صوته هل هو يشابه الحرم أم لا؟ أصل هذا الأذان مأخوذ من العجم. الأذان بصوت الإنسان سواء كان حالاً أندى صوتاً قيل أحسن وقيل أرفع، وأحسن جبلي يضع الإنسان صبعه في أذنيه الله أكبر أذان، ما يحتاج إنسان يأتي يبحث يقول يناول العجم حتى عمت في العالم الإسلامي. هذا مصيبة، مصيبة يقع في ذلك طلاب العلم، ومصيبة اللي ينكرون. أتتابع الناس يأتي امرأة عجوز السن ما شاء الله إمامنا أذانه ذكرني بالحرب، وصار الناس عاطفيين. الله يصلحنا جميعا يتوب علينا.
قال وروى محمد بن أحمد في المستخرجة عن ابن القاسم قال سئل مالك عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو فقال ما سمعت أنه يدعى عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس.
هذه الرواية هي اللي كان ينكر الختم مطلقا، لكن إذا جمعت لما تقدم يتبين إيش أن يريد شيء آخر، وقد يريد هذا مالك والله أعلم. نعم.
قال وهذه المسألة ذكرها ابن شعبان عن مالك أيضا في مختصر ما ليس في المختصر، وذكر الشيخ أبو الحسن القابسي بالقيروان في الكتاب الممهد، وقد كانت القيروان دار العلم بالمغرب ولم يكن في عصره من فقهاء المغرب أعلم منه. وأعظم من هذه المسألة وأعظم من هذا مسألة قالها مالك في مختصر ما ليس في المختصر، قال مالك لا بأس أن يجتمع القوم في القراءة عند من يقرئهم أو يفتح على كل واحد منهم فيما يقرأ. قال ويكره الدعاء بعد فراغهم، وهذا غاية ما يكون في إنكار الأمور المحدثة.
لاحظ اليوم الناس إذا انتهوا من القراءة أو شيء دعوا، ترى يا إخوان ختم الجلسات بالأدعية هذا منكر، ومثله افتتاح الحفلات بالقرآن هذا منكر وبدعة، وخير ما نفتتح به حفلنا مدريش نعطره بآيات من كتاب الله ثم يبحثوا عن رجل يقرأ كتاب الله هذا منكر. وانكر الشيخ عبد الرزاق عليه رحمه وتعالى والشيخ بكر بزيد كتاب صحيح الدعاء بيننا منكر وصدقوا، هذا منكر. ما تفتتح المحافل والمجالس بكتاب الله، ولو كان خيرا نرجع إلى الأصول، لو كان خيرا قالوا من باب الذكر وتخشيع القلوب حتى نجد البركة، تقول هذا استحسان أو ماذا؟ المقتضي موجود أو ليس موجودا؟ موجودا لم يفعلوا، لو كان خير لسبقونا. نعم.
قال وروى ابن القاسم أيضا عن مالك أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن رأى رجلا قائما عند المنبر يدعو ويرفع يديه فأنكر وقال لا تقلص تقليص اليهود. قال مالك التقليص رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين،
وهذا ملحوظ حتى يكون أكثر تأثيرا يرفع صوته يصارخ. الدعاء منكر رفع الصوت في المسجد بلا سبب، يرفع يدعو بما يسمع. لكن تصور هذا يا إخواني
لا تجهر
صراحة. صحيح.
نعم. وروى ابن القاسم أيضا قال سئل مالك عن
لذلك ميزة الكتاب فيه نقولات طيبة جدا، وأنت لو مع القراءة تقتبس، وسيأتينا على الجزء سيأتي أشياء عجائب من النقولات والمسائل المهمة، فأنت لو حاول تقتبس بعض النقولات تنشرها إن شاء الله بين الناس بالواتساب بتويتر بوسائل بكل وسيلة ممكنة. نعم.
قال وروى ابن القاسم أيضا قال سئل مالك عن ما يعمل الناس من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك، فقال هذا من البدع وأنكر ذلك إنكارا شديدا. قال بعض أصحابنا إنما عنا بهذا الوقوف للدعاء، فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشيا فحسن جائز، وقد وردت فيه آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصدق يعني مالك لا يريد أنك لا تأتي بالأذكار التي جاءت، وإنما يقف ويدعو. نعم.
قال وسؤل عن التكبير خلف الصلوات بأرض العدو فقال ما سمعته، إنما هو شيء أحدثه المسودة
المسوي عندك مشكلة
المسوي.
نعم.
قيل له إن بعض البلدان يكبرون دبر المغرب والصبح، فقال هذا مما أحدثوه.
ومثل ذلك هذه السنة بعض المساجد في أول يوم رمضان كبروا، يكبر ما يرددون خلفه، هذا من البدع المنكرة. لا يجوز لأحد أن يكبر خلف الإمام إلا إذا وجدت حاجة، لا يسمعون الصوت، أما يقلدون حرام في أي شيء يفعله هذا خطأ منكر. ما كبر أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كان مريضا فكبر أبو بكر يسمع الناس، قالت عائشة يصلي الناس بصلاة أبو بكر يسلم بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيخ هذا المقصود أنهم يكبرون بعد انقضاء الصلاة.
بهيك صورة كافية سنقصد هذا الباب بس شيء بالشيء. نعم.
قال وسئل مالك عن الرجل يدعو خلف الصلاة قائمة فقال ليس بصوار ولا أحب لأحد أن يفعله.
مالك من أشد العلماء في التبديع حتى بدع عمر فيها نظر لكنه شديد التبديع. والمالكي أقوى المذاهب في تبديع على كثير من الأمور. وأحد أخواننا كتب رسالة في الأمور تبدعها المالكية قبل ابن تيمية حتى يقول أنهم تأثروا بابن تيمية وهذا كل وكتاب هذا كله قبل ابن تيمية. نعم.
قال فصل في توجيه هذا الأصل اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب إنما هو حماية الذرائع وأن لا يجادل في الفروض ولا في السنن المسننة وأن لا يعتقد أيضا في النوافل المبتدأة أنها سنن مؤقتة وهذا الأصل كل من أباه في الجملة قد قال به في التفصيل فنذكر أولا موافقة
يقول قد ينازع في هذا الأصل كعملية تجد العلماء كلهم يبدعون من أحدث شيء جديد بالدين وهذا حق. نعم.
قال فنذكر أولا موافقة أبي حنيفة والشافعي لمالك في هذا الأصل فمن ذلك أن مالكا
سيذكر السبب ست من شوال لا يراها أبو حنيفة كما أن مالك لا يرى ذلك من كان الصواب خلاف هذا هذا من الأشياء التي لا يقرأ عليها مالك. نعم.
قال فمن ذلك أن مالكا كره صيام ست من شوال ووافقه أبو حنيفة قال لا أستحب صيامها وخالفهما الشافعي فقال يستحب صيامها والحديث منصوص فيه رواه البخاري.
يعرف أن في مسلم ليس كذلك. نعم.
قال والحديث منصوص فيه رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر ولا حجة لمالك وأبي حنيفة إلا أنهما قال التزام هذا يؤدي إلى الزيادة في الفروض فيجيء الأعراب وينشأ الأطفال فإن رأوا الأسلاف والعمومة يداومون على صومه اعتقدوا
يقال هذه ذريعة أردت يا مالك رحمك الله أن تسدها ولم يسدها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فلا يتابع. نعم.
قال وعلى هذا المنهاج تدرج صوم النصارى حتى صار 50 يوما وذلك أن الله تعالى فرض عليهم صوم شهر رمضان وذلك بين في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فأقاموا عليه برهة من دهرهم فاشتد عليهم لأنه ربما أتاهم في الحر شديد أو في البرد شديد فيضرهم في سفرهم ومعايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40 يوما ثم اشتكى ملك لهم فجعل لله عليه إن برئ من مرضه أن يزيد في صومه أسبوعا فبرئ فزادوه ثم مات فوليهم آخر فقال لو أكملتموه 50 يوما قال حسن الشعب وجماعة من العلماء وعلى هذا دل حديث عثمان في الإتمام في سبع
هذه مشكلة الحكام والملوك والرؤساء إذا دخلوا في الدين بلا علم وإنما بعواطفهم يفسدون أديان كثيرا إذا وفق الحاكم ألا يتكلم في الدين إلا بعلم يكون تبع للعلماء الحكم شيء والعلم شيء والحكم تبع للعلم.
قال وقد بيناه وأما الشافعي فقد وافق مالكا في أن الأضحية سنة وخالفهما أبو حنيفة وقال واجبة
مذهب مالك والشافعي وأحمد في رأي أنها سنة مذهب حنيفة وأحمد في رأي أنها واجب الصواب أنها سنة لإجماع الصحابة. نعم.
قال واحتج أصحاب مالك والشافعي جميعا بالأسلوب الذي ذكرناه في الباب الثالث من ترك أبي بكر وعمر وجابر وابن عباس والأضحية مخافة أن يرى الناس أنها واجبة وهؤلاء الأئمة الثلاثة وهم أثاثي الإسلام تركوا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لا يجوز أن نترك الخطب ونصب المنابر عند الختم في رمضان.
سبحان الله استدلال طيب. يقول ماذا؟ يقول تركوا سنة ثابتة خشية أن يفهم منها ما لا يجوز وهو إجابة وهي سنة فإذا ترك البدعة من باب ترك ما لا دليل عليه من باب أولى. نعم. خشية أن يعتقد من دين الله. نعم.
قال خوفا من أن يظن الناس أن الخطبة عقيب الختم في رمضان سنة ثابتة عند هذين الشيئين أعني الختم والصوم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سن قيامه وتلاوة القرآن فيه على هذا الوجه وهكذا ذكر ابن شعبان في كتابه عند ذكره جملا من هذه الأمور المحدثة قال إنما كرهه مالك خيفة أن يلحق بما يجب فعله حتى يتخذ أمرا ماضيا وما لنا نقدر ذلك، بل قد وجدنا ما كنا نحذر. فأكثر المسلمين اليوم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرع قيام رمضان على هذا الوجه،
أي الخطبة عند المنبر إلى آخر، نعم،
وأن ترك ذلك بدعة، مع القطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع في رمضان إلا ليلتين، ولم ينقل أحد من المسلمين عدد الركوع ولا دعاء ولا خطبة، وقد بيناه. وهذا المذهب أيسر، لأنه ليس في ترك سنة، هو في ترك صيام ست من شوال، وترك الأضحية ترك السنة، فهو بالإنكار أحق.
ما ليس عليه دليل إنكاره أولى وأيسر من كان عليه دليل، وأنكر من العلماء أنكر ما عليه دليل خشية من غيره، خشية أن يقع في محذور شرعي، فترك مثل هذا وإنكاره أولى. نعم.
قال: فإن خالفنا أحد من أصحاب أبي حنيفة،
يعني رحمه الله ما أحسن كلامه. لكن لاحظوا يعني على الهامش الفائدة، كثير من المغاربة لا يعرفون أقوال أحمد، وبعضهم لا يرى يعني أن أحمد له مزية في العلم، بخلاف عبد البر تراه ينقل عن أحمد نقلات قوية، لكن كثير من المغاربة سبحان الله يعني يخفى عليهم حال أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فإن خالفنا أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك مما لا يطلع على أسرار المذهب وأغوار الأصول، ولم يتحقق بالكليات، وإنما نظر في الأطراف والجزئيات، فقال إن هذا ذكر لله تعالى وتحميد وثناء ودعاء واجتماع من المسلمين على طاعة الله، وفيه ظهر شعائر الإسلام، فينبغي أن يكون مشروعا مستحبا كنفس القيام.
لاحظ، أراد أن يقيس، أراد أن أو أراد أن يأتي بمعاني ورد في الجملة أن القيام خير وأن هذا يحبه الله، يقال ما ثبت من حيث الجملة لا يثبت من حيث الأفراد إلا بدليل شرعي. أخذنا القاعدة هذه أمس. نعم.
قال: فجواب أن نقول: هذا منقوض بما لا قبل لكم به، منها صيام ست من شوال على أصل أبي حنيفة، وترك الأضحية على أصل الشافعي، فإن هذه قرب وطاعات ومناسك وعبادات، ثم كان تركها عند خوف البدعة خيرا من فعلها. ثم نقول: الذكر والثناء قد يكون استحبابه مشروطا بشروط، كما في الصيام والأضحية، وكما أن قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بدعة، وإنما كان على غير هذا الوجه قربة.
طيب، أنا عندي إشكال أريد أن تجيبوه، إن أجبتموه فتشكرون بقوة وبعنف وبشدة، شكرا قد يرديكم عن أرض صدقكم.
تنهي الدرس
بعد ما يجيبوه إذا أجابوا. الآن لاحظوا، العلماء يقولون بعد ملازم من التعقيب، العلماء يقولون يعني أقوال العلماء على أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروه، لا يقول محارم، فكيف جعلها بدعة؟ العلماء يقولون من قرأ القرآن في الركوع والسجود مكروه، فهم العلم. ألا حديث مسلم، حديث علي: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجد، هذا على كراهة، على التحريم، فهمي أهل العلم السابقين، فكيف جعله بدعة؟ هو مكروه، كيف يقال المكروه أنه بدعة؟ نعم.
كراهة السلف إذا
أراد التنزيههم التحريم.
وذكر من البدع ما هو مكروه.
أحسنت، لأن على أصله أن من البدع ما هو مكروه. صوفوا يا أخوان. نعم، أحسنت. سمع.
قال: وينتقض بالخطبة والدعاء صبيحة الختم بالنهار، فلو أنه ختم بالليل ثم نصب كرسيه واختطب ودعا بالنهار لكان مبتدعا، وإن كان ذكرا لله تعالى ودعاء. وينتقض بالخطبة والدعاء في آخر الشهر، فإن الناس لو نصبوا الكراسي واختطبوا ودعوا في أول ليلة من رمضان، وحض المسلمين على صيامه وقيامه والتشمير للعبادة في ليله ونهاره لكان مبتدعا من
صحيح. يقول: أنتم لماذا تجعلون الدعاء عند الختمة؟ هذه بدعة. يعني هل الطرطوش ينكر الختمة؟ أو ينكر الدعاء والأشياء المحتفى بها والخطب؟ نعم، وهو مالكي. نعم.
قال: وهذا أشبه مما صرتم إليه، لأن الناس في أول الشهر أحوج إلى الخطبة والدعاء والتنبيه على خدمة مولاهم في هذا الشهر منهم إلى ذلك في آخره، ويشهد لذلك أيضا أصول الشرع.
يقول يعني أنتم أن إذا كنتم ستدعون فادعوا أول الشهر، لماذا تدعوا الدعوة عند الختمة؟ ما حكم الدعاء أول الشهر مخصصة الدعاء وخطب؟ قالوا: بدعة. قال: إذا عند الختمة كذلك، ولو كنا سنجوز شيئا لجوزنا في أول الشهر حتى يستعد الناس ويكون ذا حماسة في صيامهم وطاعة ربهم.
قال: ألا ترى أن يوم الفطر والأضحى إنما شرعت الخطبة فيهما في أول النهار، فيختطب في صبيحة الأضحى فيعلم الناس أمر مناسكهم وضحاياهم وقربانهم، ثم لو فعل ذلك في أول الشهر لم يجز كذلك في آخره.
يقول لو كان سيجوز يجوز في أول الشهر كما أن الخطبة في أول خطبة العيدين. نعم.